أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل رواد شواح. الحرب المستمرة ترخي بظلالها على لبنان على المستويات كافة، والقطاع الصحي في مقدم هذه القطاعات التي تعمل ليلا ونهارا في محاولات للتعامل مع التداعيات الصحية الناجمة عن النزوح. في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين والمشاهدين سنتناول صحة الأطفال النازحين الذين يلامس عددهم أكثر من نصف مليون، وما يمكن أن يتعرضوا له من أوبئة وحالات صحية، لا سيما وأنهم يعيشون في حالة اكتظاظ غير مسبوقة وفي ظل عدم توافر البيئة الآمنة صحيا من مختلف الجوانب. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة البروفيسور أنطوان فرح الاختصاصي في طب الأطفال، وأيضا الخبير في أحوال الطفولة نفسيا وجسديا ومتابعة ليلا ونهارا. هذا لقب لحضرتك من المستمعين والمشاهدين دكتور. طبعا. يعني الأطفال والأهل بيصيروا أصدقاء للبروفيسور فرح.
أكيد.
بروفيسور أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا فيك، يعطيك العافية.
الله يعافيك. بروفيسور أنطوان فرح، قبل ما نحكي عن النزوح وتداعياته الصحية خصوصا على الأطفال، لو سمحت هيك إذا نشوف الأمور من بعيد، مع أنه ما بقى حدا منا بعيد عن التداعيات الحرب يلي عم نعيشها للأسف من ضحايا ودمار غير مسبوق، ولكن في مجتمع في إنسان كمان عم يتدمر، والطفولة هي عماد المستقبل، هيك تعلمنا وهيك بنعرف طبعا. وهيك هي الحقيقة. إذا هيك حضرتك من خلال متابعتك لأحوال الأطفال الصحية النفسية والجسدية، إذا عن بعيد هيك بدك ترسمها لألنا وللمستمعين وللمشاهدين، كيف بتوصف أحوال الأطفال النازحين بلبنان اليوم؟
هلا اولا يعني نتمنى تخلص هالحرب سريعا، لانه تاثيرات على الاطفال هي كتير كبيره، مش بس على الاطفال النازحين، على كل الاطفال. لان اليوم عم نشوف حتى الاطفال يلي هن موجودين بعدهم ببيئتهم وببيوتهم عم بيعانوا من مشاكل نفسيه وجسديه، لانه نفسيا هالاطفال عندهم قلق وعندهم خوف، وهالشي عم بيرتب عليهم مشاكل جسدية. يعني بصير عندهم دقة قلب، بصير عندهم إسهال، بصير عندهم وجع بطن، بصير عندهم ضيق بالتنفس، ما إلى أسس علمية أو طبية، بس ناتجة عن الستريس وعن الخوف.
صحيح.
طبعا الأطفال النازحين بيعانوا من نفس المشكلة بس مضاعفة أو ثلاث مرات أكثر، لأنه تركوا بيوتهم، ظهروا من البيئة يلي هن بيرتاحوا فيها
الأمنة،
من الأمان يلي بيشعروا فيه بتختهم بنومتهم مع أهلهم. يعني في ناس خسروا قرايبهم، في ناس خسروا بيوتهم. وما في شك كمان يعني قد ما الجمعيات مشكورة والدولة والمجتمع المدني قدروا كمان احتضنوا النازحين، بس ما حيقدروا يأمنوا لهم نفس الأمان ونفس البيئة يلي هن عايشين فيها ببيوتهم. يعني مراكز الإيواء والمدارس منا هي مؤهلة لاستيعاب هالعدد الكبير، وخاصة الأطفال، وخاصة احنا اليوم قدمين على فصل الشتي وعلى البرد. شفنا من يومين صار في شتي، صار في كتير ناس تبهدلوا، في ولاد عم يمرضوا، في ولاد عندهم مشاكل صحية مزمنة ما قدروا استحصلوا على أدويتهم بعد، عم بيصير في مجهود ليأمنوا الدواء، بس كمان في عندها ناس عم بيكون في تقصير. يعني التمني الوحيد انه تخلص هالحرب سريعا، لأنه الأثار على الصحة النفسية والجسدية عند الأطفال هتكون مدمرة.
بروفيسور، يعني حقيقة ونحكي عن هالموضوع بأكثر من دراسة، وحتى عم تتوسع الدراسات والإحصاءات، يعني الأشخاص يلي ساكنين على الحدود يلي يعني منطقة فيها قصف ومنطقة تانية ما فيها قصف، ولكن صوت الطيران المسير عم بيعمل حالات فوبي مرعبة للأطفال، مش عم بيقدروا يناموا، وبكاء وصريخ مثل ما تفضلت تغيرت حياتهم بس من صوت الطيران اللي عم بيسمعوه. صحيح. مش بس القصف. بروفيسور أنطوان فرح، فيما خص الوضع الصحي، نحن بنعرف الأطفال هناك، يعني يمكن هذا أهم موضوع، وحضرتك من المواضيع يلي كتير بتنادي فيها هي موضوع اللقاحات. في رزنامة معينة، في لقاحات ما بدنا نقول إلزامية أو اختيارية، ولكن هالأطفال يلي نزحت كل المعلومات يلي كانت عندهم للأسف دمرت وتلفت بعد ما الدمار والخراب يلي حصل. أمام هذا الواقع بروفيسور، إذا شخص أجل عند حضرتك أنا في كتير لقاحات مش أخدها. في يعني فينا نعرف كأطباء حضرتكم من خلال العمر شو اللقاحات يلي ممكن يكون أخدها إذا كان عم بيخد هذه اللقاحات بشكل منتظم؟
طبعا احنا بتعرف في عنا سجل الصحي اللي مشكورة جمعية طب الأطفال من حوالي 20 سنة أصدرت هالسجل الصحي وموجود بكل الأراضي اللبنانية، وكل الناس عندهم اللي بيخلقوا بلبنان عندهم سجل صحي. السجل هو فيه كمان
موحد، هذا السجل
موحد. نعم. موحد هيدي الحمد لله كان شغل كتير منيحة عملت بلبنان. اليوم فينا نقول انه هالسجل بيساعدنا حسب العمر بنقدر نعرف اذا هالشخص كان متابع مزبوط بقدر نكفي له من محل ما وقف. هلا بيضل في مثلا بعض الاطباء بيكون او ظروف معينه عملوا لقاح قبل الثاني، بس حتى لو انعمل لقاح مثلا مرتين احسن ما انه يكون مش معمول. يعني الشخص يلي ما معه دفتر الصحي تبعه ممكن نقدر نحن حسب عمره نعرف شو لازم ياخد بهالفترة ونساعده منشان نقدر نكفي له اللقاحات.
نعم بروفيسور، إلى جانب توقيت اللقاحات هناك عائلات غير مقتدرة من النازحين لا تستطيع أن تحصل على اللقاح وهي على علم أنه لازم تاخد هذا اللقاح. تأخير إعطاء اللقاح ممكن التأخير يكون أشهر وسنوات نرجع ياخده أو أنه لا مفروض على الوقت؟
هلا حسب العمر، حسب يعني العمر. عندنا الأطفال اللي هن تحت 6 أشهر ما فينا كتير نأخر لهم اللقاحات. في لقاحات ملزمين نعملها قبل عمر معين مثل لقاح الروتا فيروس، ونحن بنعرف أنه هالمرض زاد كتير بال2006. يعني بال2006 شفنا موجة روتا فيروس يلي هي تموز 2006، طبعا كان بالصيف كان في أكتر حالات من عادة ما منشوفها بالصيف، بس من وراء موجة النزوح بتموز 2006 شفنا موجة روتا فيروس كانت الأكبر من وقت ما طلع لقاح روتا فيروس
وبلش
يستعمل بلبنان. مشان هيك لازم ننتبه على هالموضوع اليوم، بس يكون في موجات نزوح كبيرة بتزيد أمراض الفيروس والبكتيريا والبارازايت بين النازحين وبالمجتمع اللي هن موجودين فيه، لأنه طبعا بينوجد عدد أكبر من الأشخاص والفيروس بينتقل بين الناس. كل ما يكون عدد أشخاص أكثر موجودين على مساحة جغرافية أصغر كل ما زادت نسبة الأمراض والإصابات. وهون منقول إنه الأطفال الصغار لازم نلاقي شي حل نوصلهم هاللقاحات. هلا المش مقتدر ماديا حنعرف إنه في لقاحات موجودة بالمراكز الصحية بالمستوصفات، أغلب اللقاحات موجودة. في بعض الأشياء المش موجودة مش مضطرين عليها نعملها خلال فترة 6 أشهر أو سنة، بس اللقاحات الإلزامية متواجدة مجانا بالمستوصفات، مستوصفات جاهزة لتستقبل النازحين أو الأشخاص يلي بيحبوا أو ما عندهم اقتدار يجوا على العيادات ويروحوا يعملوها بالمستوصف.
دكتور، سؤال من أحد المستمعين على الواتساب عم بيقول أنه راح على مستوصف ولكن ما كانوا يعطوا اللقاح المتوفر لأنه مش عارفين إذا أخذوا أو لا، وحضرتك قلت قبل شوي أنه لو أخذوا مرتين ما في مشكلة.
هون لازم يطلب هالشخص مقابلة الطبيب الموجود بالمستوصف، لأنه الطبيب طبعا بيقدر هو يأخذ القرار إذا هالشخص صار عليه خطر إذا ما أخذ اللقاح ولا لا. لو ما عندنا سجل الصحي، لا مثل ما قلت يعني في إذا كررنا عن طريق الخطأ لقاح دجان عمل
ما في مشكلة.
الغلط والخطر على صحة الطفل أقل بكتير من أنه هالطفل ما يعمل اللقاح.
نعم بروفيسور فرح، أيضا حضرتك من المنادين مثل ما ذكرنا في مخص إعطاء اللقاحات ولا سيما لقاح الإنفلونزا، ومثل ما تفضلت قبل شوي أنه الاقتضاض الكبير بيكفي واحد يعدي 1000 شخص موجودين صحيح. بمركز نزوح أمام الإنفلونزا تحديدا، أيضا هل تنصح بأخذ هذا اللقاح؟ وقبل ما يطرحوا علينا السؤال أعزائنا المستمعين، موجود أيضا بالمستوصفات وغيرها أو لا هذا اللقاح مش موجود؟
لقاح الإنفلونزا مش متوفر بالمستوصفات، بس متوفر بالصيدليات ومتوفر بكميات كتير كبيرة وبسعره زهيد. يعني هو من أرخص الأطعمة الموجودة،
يعني بمتناول الجميع،
بمتناول الجميع. وأكيد ننصح بإعطائه. نحن الطب بيقول أنه كل الأطفال من عمر 6 أشهر لعمر 12 سنة لازم ياخدوا هاللقاح سنويا، خاصة الأطفال يلي عندهم مشاكل حساسية ربو، مشاكل التهابات متكررة بالجوب الأنفية.
نعم.
مشاكل بالكلى، مشاكل بالقلب، يعني عليهم مشاكل صحية. وتطعيم الأطفال بيحميهم لقلهم، بس بيحمي كمان الست والجد يلي عايشين بذات الأوضة يعني اليوم بمراكز الإيواء العائلة كلها عايشة بفرد غرفة. إذا أنا طعمت الطفل بحمي له، بس بحمي كمان ست وجده يلي ممكن يكون عندهم ربو أو عندهم سكري أو عندهم بالقلب. تطعيم الأطفال بيحميهم وبيحمي المجتمع من الإنفلونزا يلي متوقعين أنه تبلش خلال شهر كانون. بتبلش الإنفلونزا كمان بعد عندنا شهر تقريبا أو شهرين لحتى نطعم الناس يلي ما تطعمت.
هلا في إمكانية ومفيد جدا
طبعا.
نعم.
لقاح متوفر ولازم الكل ياخدوه، خاصة هالسنة لأنه مثل ما قلنا عندنا موجة نزوح كبيرة.
بروفيسور فرح، في حال كان طفل مصاب برشح أو إنفلونزا وخلافة واشتدت العوارض أم لم تشتد، يعني هون بيصير في حيرة، منجيب أدوية معينة، منبلش أنتبيوتيك وغيرها، لو سمحت، لأنه زيارة الطبيب تعني ما تعنيه للنازحين، بهالحالة هيدي بأي حالات معينة يكفي إعطاء أنتي أنفلاماتوار بانادول على سبيل المثال وغيرها، مخفضات للحرارة، وبأي حالات ضروري جدا مستشفى أو طبيب للحالة القصوى؟
نحن منعرف أنه 80% من الالتهابات عند الأطفال بشكل عام، إن كان التهابات الجهاز التنفسي أو الإمعاء أو التهابات الرئتين، هن ناجين عن فيروسز.
نعم.
والفيروس بيصحده من فترة 3 إلى 5 أيام. أمتى نحن لازم نتوجه عند الطبيب وتكون الطفل بحالة صحية منا مرضية؟ يعني أنا الولد ما بيهمني إذا عامل حرارة 40 وعب ينط ويلعب بس يكسو حرارته وعب يأكل مثل العادة، بس كتير بيشغل لي بالي إذا حرارته 8 وعنده ضعف أو تعب ما قاله جلاد يقوم أو عنده ارتخى أو هالولد مش هو.
هيدا يعني عارض مهم،
هيدا الشيء اللي بيدعي لزيارة الطبيب، مش قوة الحرارة.
كتير منيح.
طبعا الحرارة بس تتخطى 3 أيام لازم استشارة الطبيب، ومثل ما قلنا يعني من الناحية المادية المستوصفات موجودة حاضرة تستقبل، وفي أطباء موجودين بالمستوصفات، يعني مش مثلا اليوم نيرس أو حدا عم يفحص الولد، لا في طبيب متواجد.
يعني حقيقة بروفيسور فرح، التفاعل الإيجابي جدا في المجتمعات المضيفة قد عم بيخفف عن كاهل النازحين أعباء يعني لوجستية وصحية أيضا ومن مختلف النواحي. بروفيسور أنطوان فرح، منرحب بحضرتك مجددا بهالحلقة المخصصة للنزوح. أعزائي المستمعين، يعني حقيقة الأسئلة اللي عم نقراها على الواتساب تقريبا كلها رح نسألها ورح بيجاوب عنها البروفيسور فرح، ولكن في أسئلة شوي خارج نطاق موضوعنا. نحن الحلقة منذكر أنه مخصصة للأطفال النازحين تحديدا. بروفيسور فرح، إلى جانب الرشوحات والإنفلونزا اللي نحن هلأ في عين العاصفة وضرورة أخذ اللقاحات، كمان للأسف يعني وباء الكوليرا انتشر ومنظمة الصحة حذرت وغيرها وغيرها من هذه الأمور. بداية كلمة لو سمحت عن الكوليرا بشكل عام، شو الأسباب اللي بتأدي للإصابة فيها وشو هي الفيروسات أو البكتيريا اللي بتسببها؟
الكوليرا بتنتج عن إصابة بكتيريا.
نعم.
بتصيب الجهاز الهضمي. إحنا مثل ما قلنا أغلب إصابات الجهاز الهضمي يكون ناتجة عن فيروس، في منهم بينجوا عن بكتيريا أو عن بارازيت، يعني مثل
الطفيليات
أو الدود يلي ممكن يجي على الأمعاء. هو لي واحدة من البكتيريا اللي هي كتير نادرة الكوليرا. يعني اليوم أنا كطبيب أطفال بـ30 سنة شغل ما شفت ولا حالة كوليرا بعيادتي، يعني لهلأ لليوم بعد ما شفنا ولا حالة كوليرا من ألاف وألاف الحالات اللي شفناها بغير أسباب لالتهابات جهاز هضمي. صار في حالات بلبنان وهذا الشيء موثق وأكيد
صحيح.
منظمة الصحة العالمية كمان أثبتت هالشيء خلال الفحوصات المخبرية. الحمد لله ما كان في تفشي
وبائي،
يعني ما صار عندنا وباء، وهذا شيء جيد جدا لأنه المشكورة وزارة الصحة كمان قاموا بإجراءات حصروا الحالات الإصابات. طبعا الإصابات بتزيد وقت يكون ما عنا إمكانية نوصل على مي نشربها نظيفة، ما عنا إمكانية يكون في تواليتات
صرف صحي
مزبوط، وأكيد الاكتظاظ هو من أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الكوليرا. هلأ هي بس تشخص منا خطرة، يعني المرض له علاج اللي هو بيتعالج بالأنتيبيوتيك وبالمصل بالمستشفى، لأنه المصاب بالكوليرا بيصير عنده حالات استفراغ وإسهال كتير قوية، ما بيلحق المصل الشرب يرجع يصححه، مش هيك لازم يكون بالمستشفى بينحط له مصل بينعطاه دواء التهابات وبيصح بفترة كتير قصيرة، بس مهم نقدر نلحقه على الوقت. مثل ما قلنا ما في خوف للمواطنين، ما بدنا نعمل كمان نوع من
فوبيا.
الفوبيا من موضوع الكوليرا. اجينا كتير اتصالات بوقت معين كانت موجودة بالميديا الكوليرا، لا الحمد لله حصرت الحالات بلبنان وما صار في تفشي لوباء الكوليرا.
بروفيسور فرح، إذا كان هناك حالات إسهال حادة قد تكون كوليرا أو لا، أيضا هذه يجب أخذها بالاعتبار عند الأطفال.
أكيد طبعا.
نعم.
يعني اليوم وقت يكون خاصة في حرارة مع إسهال واستفراغ، هون بيصير في خطر الجفاف وخسارة الأملاح من الجسم ضرب 3 أو ضرب 5، ما يكون بس إسهال على الحل. ومثل ما قلنا كيف الولد نشاطه هو اللي بيقلنا. إذا الولد نشيط عم بيعمل بيبي مش قاطع البول، موقف يعمل بيبي لأكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات حسب عمره، هيدي الدليل إنه هالولد كمان صار لازم يتوجه للمستشفى أو لعند الطبيب لينعطى يا مصل شرب يا مصل بالعرق حسب أساوية حالته.
يعني هذه عوارض بروفيسور فرح، مفروض على الأهل يراقبوا أولادهم
ينتبهوا، خاصة إذا عنا عدة حالات بنفس المحل. هون كمان بدل إنه يعني تسمم غذائي يا عنا إصابة بفيروس العدوى منه سريعة مثل الروتا فيروس اللي حكينا عنه من شوي.
هي مثل ما قلت بروفيسور الحالات انعزلت وفي مخص الكوليرا، ولكن التحذير يلي أطلقته وزارة الصحة هو اللي عمل حالة هالقلق
طبعا.
ويمكن له بعد إيجابي أنه انحصرت وانكشفت أيضا. بروفيسور أنطوان فرح، من الكوليرا إلى الجرب، والجرب يعني معروف هيك بس نقرأ عن الجرب دغري كمان، يمكن أسباب الصرف الصحي، عدم النظافة كمان يجب، وغيره وغيره وغيره. والجرب شغلة كتير مزعجة وكان موجود بلبنان وكتار بيعرفوا وكتار عايشوا. ماذا عن الجرب عند الأطفال وخصوصا في حالات النزوح والاقتضاض؟ ومنعرف يعني للأسف النفايات والصرف الصحي بحالة يرثى لها، ولا حول ولا قوة بهالأيام اللي عم نعيشها.
بعكس الكوليرا الجرب هو مرض شفناه، وكل في يقول كل شهر على الأقل بشوف حالة أو حالتين على مدار 30 سنة
من العمل. شيء مقلق.
مقلق وغير مقلق، لأنه مرض منه كتير خطر، وغير الكوليرا اللي ممكن تسبب حالة وفاة، الجرب بيسبب إزعاج وبيسبب عدوى لغير أشخاص. هو بارازيت بيصيب الجلد، بيسبب حكاك قوي. يعني الطفل يلي مصاب بالجرب ما بينام بالليل، لأنه بكين وهالحشرة تتحرك بالليل بتسبب رعيان. الأطفال الصغار تحت عمر السنة بتصيبهم من جلدة راسهم لكعب إجريهم، أكتر شيء الإيدين، كفوف الإيدين والإجرين، أسفل البطن شوي من الظهر والرأس. الأطفال الأكبر تنتقل أكتر، بنشوفها بالإيدين والإجرين وبالبطن وحد الأعضاء التناسلية، ونقدر نشخصها سريريا من دون ما نعوز نبعد الطفل على المختبر. اي بس نشوف هي بتعمل مثل تونيل صغير براسه في نقطة سوداء. هالتونيل كبره سنتي، مش تونيل نفكر انه ما نشوف خريطة على جسم الطفل، لا نشوف. وبيصير في عنا كمان حكاك كتير، بيكون الولد مجروح حاله
لهالدرجة،
يعني من كتير بتعمل حكاك وبتعدي كتير، بس علاجها سهل. يعني هو مرهم ندهنه على الجسم، مرات علاج مرة واحدة، مرات نعوز نعيده مرة تانية، نتركه عفتة 7-8 ساعات من عشية للصبح، بيكون أم الورد نحمم الصبح انتهى الجرب. هذه
شو السبب الرئيسي وراء الجرب؟ وراء
عدم النظافة وعدم الاستحمام بشكل دوري، مثلا مرة كل يومين أو كل يوم يتحمم الطفل، بده يكون بمركز إيواء، وخاصة سقعة إذا ما في مي سخنة كيف بدون يحمموا هالأطفال. هون بتسيد المشكلة، بدون ينتبهوا ينطفوا للطفل، بيجيبوا وايبس اللي هو أنتي باكتيريال بيمسحوله إذا ما قدروا يحمموه للولد، حتى نتفادى مرض الجرب.
ما بعرف إذا من زمان كانوا يستعملوا مادة كبريتية هيك لريحة كتير المرهم يلي يستعمل للجرب.
صحيح، في عدة أنواع مراهم، يعني هن تركيبة واحدة بس موجودة بعدة أنواع عدة أسماء، بس موجود ومتوافر وكتير رخيص علاج الجرب، من أرخص العلاجات. يعني اليوم حقه دولار أو دولارين القنينة فيها تعالج كذا شخص.
مثل ما قلت بروفيسور، حالة جرب بمركز نزوح كتير كثيف، هناك في عدوى ممكن تصير إذا
يعني حالة بتضربها بخمسين.
بخمسين
أي.
نعم بروفيسور أنطوان فرح، يعني أيضا إلى جانب الرشوحات والكوليرا و الجرب، ما زال خطر كورونا أيضا موجود. برأيك الحالات اللي عم تشوفها حضرتك، إن كان مجتمعات نزوح أو مجتمعات مضيفة، لأنه عدوى كورونا هي أيضا سريعة، حالات هيك شوي ممكن تدعي للحذر أو للتنبيه، ما رح نقول للقلق الشديد؟
يعني اللي بقدر أقوله أنه صار في عنا مناعة مجتمعية كتير كبيرة لفيروس الكورونا.
شي بيطمن هيدا؟
شي بيطمن، لأنه هيدا الشي بيحد من الانتشار وبيحد من أساوي العوارض يلي ممكن نشوفها. يعني نشوف كورونا شوي قاسية عند الشخص اللي بعد ما انصاب ولا مرة، وكتير قليل اللي شخص بعد ما انصاب ولا مرة، هن الأطفال الصغار.
صحيح.
يلي عمرهم بالأشهر، وهو اللي ممكن يعملوا حرارة وحوارض غريب، يعني رشح وسعلة، بس عم بتكون بمجمل الأحيان أخف من الإنفلونزا. اليوم ما بقى عنا قلق كتير بموضوع الكورونا، طبعا انتشارها سريع، بس مثل ما قلت لأنه صار في مناعة مجتمعية بنسبة كبيرة، صار في حد من الانتشار ومن أساوة العوارض يلي عم نشوفها بحال كورونا.
بروفيسور، أحد المستمعين عم بيسأل هل من تيست معين ممكن نعرف إذا كان يلي عم بيعانوا منه أطفالنا هو كورونا أو إنفلونزا؟
أكيد في تيست بسيط موجود، وفي تيست واحد فيه الاثنين سوا، يعني بناخده من الأنف، هو تيست رابيد، بتطلع النتيجة بين 3 و 5 دقائق
إذا كان إنفلونزا أو
بيطلع
كورونا.
فرد تيست للاثنين سوا. وهلا طبعا بنعرف انه التست مش 100%، يعني في يكون واحد مصاب وما يبين بالتست
احتمال،
بس اذا طلع التست بوزيتيف هذا بياكد انه الشخص مصاب بالكورونا او بالانفلونزا. طبعا التشخيص السريري مع التست هو بيعطي النتيجه الكامله.
بروفيسور فرح، نحن وقت عم نقول اطفال نازحين، هو من يعني من لحظه الولاده لعمر 18 سنه، هذا المقصود؟
صحيح.
بروفيسور، يعني إلى جانب الحالات المرضية وغيرها، ولكن نحن بنعرف أنه بحالات النزوح والحمد لله، يعني كان المجتمعات المضيفة أو الجمعيات أو غيرها عم بأمنوا غذاء يعني بنسبة كتير جيدة كما ونوعا، ولكن أحيانا بيكون التركيز يمكن على أمور بروتين أكتر أو على أمور نباتية أكتر حسب كل منطقة أو حسب كل حالة. نحن هون لو سمحت نحكي شوي عن سوء التغذية. بداية كلمة عن سوء التغذية بروفيسور، شو المقصود فيها سوء التغذية إذا بدنا نقول؟
سوء التغذية بشكل كتير مبسط هي الولد يلي ما عم بيصير له يتناول كمية الكالوريز اللي جسمه بحاجة لإلك اليوم.
نعم.
كمية الكالوريز هي بحاجة لإلها ليكفي حياته، ليعمل وظائف الجسم، بس كمان الطفل بحاجة لكمية لينمى. يعني اليوم حسب سوء التغذية في يكون عم بياخد يلي جسمه بحاجة لإله، بس مش عم بياخد كفاية لينمى،
يعني من حيث النوعية أيضا،
النوعية والكمية.
والكمية
هون إذا ما عم ينمى بيصير في عنده خطر الإصابة بالتهابات بشكل متكرر، كمان بيصير في عنده مشكلة قلق بالليل لأن ما بعود يقدر ينام
لهالدرجة.
إيه أكيد، الطفل يلي ما عم بياخد كمية الكالوريز الكافية ما في ينام كل الليل، يعني بيصير عنده نوع من عصبية كمان، ونوع من ضعف بجهاز المناعة يلي بيسبب تكرار التهابات وقصر بالنمو. هيدي هي سوء التغذية، وهيدي بتسبب مشاكل بشكل عام وأكثر طبعا بحالات النزوح.
طيب بروفيسور، إذا قلنا إن شاء الله مثل ما قلنا ببداية الحلقة هي تنتهي الحرب سريعا وتعود الأمور إلى طبيعتها، ولكن في حال كانت هذه العوارض أو هذه التغذية غير متوافرة، كان هناك سوء تغذية لفترة شهر أو شهرين أو ثلاثة، العوارض يلي تفضلت فيها ممكن بهالفترة هالأشهر القليلة جدا تبلش هذه العوارض فورا؟
بتبلش بس ما بتكون مؤذية.
ما بتكون مؤذية،
يعني كل ما طالت المدة كل ما زادت الأذية.
نعم.
لأنه اليوم الولد إذا قدرت أنا أعطيه كمية كافية ليأمن الوظائف يلي بعيزة بحياته اليومية، بس ما عطيته كمية كافية لينمى، بيتأثر بس التأثير بيكون مش كثير قوي. إذا كان طالت المدة
بيصير
التأثير مرات بنسميه irreversible، يعني ما بعد فينا نعوضه،
ما بعد فيه رجوع عنه،
ما بعد فيه رجوع عنه، ما بعد فينا نعوضه.
بروفيسور فرح، نحن بنعرف الحليب، حليب الأطفال، وأحيانا يمكن بتضطروا تستبدلوا نوع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأحيانا بيكون نوع نادر وإلى آخره، والأهل بيقعوا بحيرة وغيره وغيره وغيره. كيف بحالات النزوح وقت اللي ما في يمكن حتى حليب، أو يمكن متوفر حليب بودرة للكل، هيك مع احترامنا لحليب البودرة الموجود بالجملة، بهالحالات هيدي بروفيسور شو العمل؟
يعني المشكلة الحليب هي الأطفال اللي هنا تحت عمر السنة.
نعم.
هيدي المشكلة الأساسية، لأنه الحليب هو غذائنا الأساسي. الأطفال فوق عمر السنة ممكن نعوض لهم بأي حليب تاني بديل، ما رح يكون مثل حليب الأطفال المدعم يلي بنستعمله بين عمر السنة وثلاث سنوات، بس ممكن مثل ما ذكرنا من شوي أنه إذا كان على فترة قصيرة أخذوا من هالحليب المتوفر ما رح يكون عندنا أذية مهمة لنموهم الفكري ولنموهم الجسدي ولجهاز المناعة بجسمهم.
بس أوقات بروفيسور عم يعملون عوارض إسهال وجع بطن.
صحيح، ممكن ما يكونوا يتحملوا، ساعتها بدنا نضطر نرجع نلاقيهم الحليب الخاص اللي هو لهم، لو كان يمكن شوي مكلف أكتر أو يضطروا يشتروا الأهل إذا مش متوفر بمراكز الإيواء. بس ضروري الأطفال اللي تحت السنة ياخدوا حليب أطفال، هو اللي ما في عنا إمكانية نعطيهم حليب بقر كامل الدسم غير مدعم وغير صالح للأطفال اللي هنا تحت السنة. هون الأزية كبيرة من أول نهار ببلشوا يستعملوا هيدا الحليب، عندهم حالة فقر دم، حالة إسهال، حالة دم بالخروج، حالة استفراغ، حالة اكتئاب معدي، عنا مشاكل كتير كبيرة على صحتهم، وراح هالشي يرتب لمشاكل التهابات متكررة، لأنه كمان راح يتأثر جهاز المناعة بالجسم عندهم.
إذن لابد من توفر الحليب المناسب
خاصة للأطفال تحت عمر السنة، وهون مشكورين كمان الشركات اللي بتهتم بحليب الأطفال بلبنان، قدموا كتير إعانات بهالفترة لمراكز الإيواء للأطفال اللي هن تحت عمر السنة، وكمان المساعدات اللي بتجي من برا، شفنا أنه إجا كتير أنواع حليب كمان لأعطاء الغذاء المناسب للأطفال الرضع واللي هني تحت عمر السنة.
بروفيسور بهالحالة هيدي إذا كان ما دون السنة والحليب اللي عم بياخده ما عمل أي مشاكل، مش ضروري استشارة الطبيب، بس في حال كان في عوارض الطبيب بيشير لأي نوع حليب معين.
أنه في نعرف 5% أو 10% من الأطفال بدون حليب خاص بمرحلة معينة، هو اللي ما يتقبلوا الحليب العادي وراح يستشيروا الطبيب وحنلاقي لهم الحل بحليب الخاص يلي هني بحاجة لقله.
في عنا رسالة صوتية لو سمحت بروفيسور نسمعها سوا.
سعيد رئيس، كيفك؟ منيح وأن صار معك. أنا مشترك بالجروب.
يبدو لغير برنامج، عذرا. بروفيسور، إلى جانب يعني الأحوال الغذائية، الأحوال البيئية يلي حكينا عنها، قد يكون هناك أحيانا ما بيكون في حرارة، ما بيكون في أي عارض، ولكن بيكون الأطفال عم بيعانوا من إمساك شديد أحيانا أو إسهال غير مترافق مع حرارة، والأمور الغذائية يعني بلاقوا لها لأنه كل شيء طبيعي لحد ما. بهالحالة هيدي ممكن تكون المشكلة أيضا فيروسية أو بكتيرية، أو أنه الأطفال قد يعانوا لسبب أو لآخر بيمرق.
هلا في أطفال كتير عندهم إمساك، وأكتر شيء بنشوفه هيدي بعيال، يعني بيبقى في عيال معينة عندهم حالة إمساك، يكون البي أو الأم عنده هالمشكلة أو الاثنين سوا، الولد بيعاني من الإمساك ولازم يتعالج، لأنه الإمساك كمان ممكن يسبب له مشاكل وجع بطن مزمن. أكتر سبب للوجع البطن المتكرر بغياب الحرارة عند الأطفال هو الإمساك.
الإمساك
يعني هيدي هون كمان الأطفال بيصيروا يعانوا، وما بيقعد عندهم قبلية على الأكل لأنه بيعرف حاله كل ما يأكل بده يزيد وجع البطن عنده. ما في التهابات فيروس أو بكتيريا بتسبب إمساك، بنشوفها مرات من بعد التهابات جهاز الهضمي، بيصير في ارتخاء بعصب المصران، بيصير عندنا حالة إمساك بس على فترة كم يوم وبتنحل لوحدها بنظام غذائي معين. بينما حالات الإسهال بتجي أكتر من الإصابة بالفيروس أو البكتيريا أو بالتسمم الغذائي يلي ممكن كمان يزيد نسبته بحالات النزوح وباكتزاز المراكز يلي فيها أشخاص ممكن ما في كمان برادات كافية ليحطوا فيها الأكل، ممكن يتركوا شوي الأكل برا، وهون إذا كان في كمية بكتيريا صغيرة موجودة بهالأكل يلي عادة ما بتسبب لنا مشاكل لأنه منحط الأكل بالبراد ما بتتكاثر البكتيريا.
صحيح.
أو السموم الغذائية، بينما إذا وجدت برات البراد ممكن تسبب حالات تسمم، وهون ممكن نشوف عدة حالات يعني 40-50 شخص ينصابوا بذات الوقت،
وللأسف عم بتصير
وهيدي معروفة يعني بحالات النزوح وحالات الاكتزاز.
نعم. بروفيسور، يعني أحيانا أولادنا كانوا يصابوا فيها، وكتار حالات بتكون أحيانا مثلا بيكون في طفرات على الجلد لسبب غير معلوم، وأحيانا للأسف بتعمقوا بالفحوصات. هالحالات هيدي أي متى على الأطفال هودي، وخصوصا بحالات النزوح يلي للأسف يعني حياتهم بين حياته موت وخوف وإلى آخره، هالحالات لازم يقلقوا كرمالة أو هالطفرات بسيطة وبتمرق؟
هلأ الطفرات الجلدية أغلب المرات تكون غير مقلقة،
غير مقلقة
إلا إذا كان عندنا طفح جلدي قوي، يعني صار فيه مثل ورم على الجلد، مرات بيصير الورم حد الرقبة وبيحس الولد بضيق بالتنفس، هون بتكون في داعي لاستشارة طبيب بشكل عاجل.
نعم.
كتير مرات بتكون طفرات ناتجة عن فطريات أو حساسية، الحساسية فيها تكون من وراء شيء أكله الطفل أو من وراء شامبوان استعمله ليتحمم، لأن كمان نحن نعرف اليوم إنه الولد يمكن متعود على نوع معين من بيبلعون، أو حتى مجرد ملامسة الجلد مع نوع معين من المواد اللي تستعمل للاستحمام يمكن ما تناسب جلدة الطفل اللي هي جلدة حساسة. الفطريات بدها تتعالج، علاجها منه كتير صعب بس ممكن يكون مزمن.
لا.
كمان الحساسية بدنا نشوف شو السبب، إذا الولد مثلا قالت الأم إنه بس غيرنا هالشامبوان كنا عم نستعمل غير نوع، بس غيرنا صار عنده طفح جلدي، ساعتها بقى ترجع توقفه، ترجع النوع اللي كنت تستعمله من قبل، بناخد أدوية للحساسية وبتنحل المشكلة.
إذن بغالبية الحالات الطفح الجلدي إذا كان بحالة معينة غير مقلق،
غير مقلق.
بروفيسور، سؤال عم بيقول هل النزوح وخصوصا الأطفال ممكن يزيد حالات شلل الأطفال؟ يعني
لا، حقيقة ما في عنا ريسك لحالات الشلل، لأنه الأطفالنا كلهم طعامين للشلل، يعني حتى الأطفال الصغار والأطفال يلي خلقوا خلال الحرب هو رح ينطعمون على عمر الشهرين أو حتى قبل، ممكن يخدوا طعم الشلل بأي مركز صحي موجود طعم الشلل. الحمد لله ما عنا مشاكل لهلأ بهالموضوع.
ويمكن الموضوع نحكى عنه بروفيسور قبل كم شهر، وكان عم نحكى عن حالات في سوريا اكتشفوا أنه طالما في،
بس نحن عنا ما في هالمشكلة
بعد ولا في حالة بلبنان،
نشكر الله
كتير منيح. بروفيسور، أيضا أحيانا بسبب الاكتظاظ قد تكون هناك حالات، وهلأ خصوصي بحالات البرد وسائل تدفئة وغيرها، قد تكون هناك حالات حروق جروح إلى آخره وتهمل، بأي حالة يسمح أن تهمل هذه الحالات وأحيانا أبدا ولو كانت بسيطة؟
هلأ لما بتسبب التهابات جلدية،
الحوادث الطارئة،
أي لما بتسبب إذا جرح بسيط يعني منعالجه، الناس بيكون فيه بكل مراكز الإيواء أدوية لتنظيف الجروح ولا أدوية التهابات موضعية، يعني كريم للأنتيبيوتيك يلي ممكن إذا لحقناه دغري للولد قبل ما يصير الالتهاب متفشي من وراء جرح بسيط نتركه. طبعا الأولاد يكونوا كلهم طعامين للتيتانوس، لأنه إذا الولد انجرح بحديدة أو شيء مش أخذ طعم التيتانوس يلي هو بينعطى على عمر الشهرين وعلى الأربعة أشهر وعلى الست أشهر وعلى السنة ونص وعلى الخمس سنين وعلى العشر سنين، هيدا البرنامج تبع يعني مع الطعم الثلاثي وشلل الأطفال وطعم السحايا
بياخدوه وقت اللي بتصير الجرح
بضل فيه هيديك إبرة الكزاز،
إبرة الكزاز.
بس الطعم إذا الولد عم يطعم لو انجرح مش بحاجة لإبرة كزاز، هاي دايما بنوجهها للمستمعين، كمان دايما بيسألونا إنه انجرح بحديدة إذا هو مطعم وإخذ لقاحات، لو انجرح بحديدة منه بحاجة لإبرة كزاز، بحاجة لإبرة كزاز هو شخص كبير من العمر يلي له زمان ما أخذ تذكير للقاح، أو الشخص يلي مش مطعم أساسا.
إذا المفهوم الخاطئ بروفيسور ريكتار بيقول إنه حتى لو انجرحنا بالحديد إبرة الكزاز قد لا تفيده على كبر، مزبوط هالكلام؟
هلا ما بتفيده إذا تأخر ليعملها،
إذا تأخر ليعملها
هو معه 78 ساعة ليعمل إبرة الكزاز، إذا انجرح وهو مش مطعم مش محمي
أكيد ما هيعرف،
محمي من اللقاح مش بحاجة. وهيدي اللي بنقولها للأهل إنه دايما تلفون من الأوبيتاليت الطبوب بده يعملوا إبرة كزاز، لا إذا هو عمره 7 سنين وإخذ طعم 5 سنين تبع الكزاز مش بحاجة أبدا.
بروفيسور، بين مزدوجين إبرة التيتانوس هي من اللقاحات الملزمة يعني مش
طبعا الاختيارية. طبعا هي موجودة ضمن اللقاح الخماسي،
الخماسي
يلي فيه الشهوق والخنوق والكزاز وشلل الأطفال والسحايا، يعني موجودة بحيال أول لقاح بنعمله على الشهرين موجودة بقلبه، موجودة بكل المستوصفات،
بيخدم الفترة طويلة،
بيخدم إذا واحد عم يضل يعمل التذكير تبع اللقاح يعني من بعد العشر سنين بينعمل على العشرين على الثلاثين على الأربعين على الخمسين على الستين،
هو مش عم
كل عشر سنين بلبنان مع الأسف. يعني إحنا آخر شيء بنشوف الأولاد يعني بيكون صاروا صبايا وشباب على عمر العشرين سنة بنعمل لهم آخر لقاح للتيتانوس، طبعا على 30 سنة ما رح يجي عند حكيم الأطفال، لازم زملائنا أطباء الصحة العامة وأطباء العائلة يكفوا كل 10 سنين برابيل لطعم الشهوق والخانوق والكزاز.
يعني بروفيسور أنطوان فرح، حضرتك هلا فتحت هيك نافذه كتير كبير، عم بيجي اسئله انه بالخمسين عم بيقول بنروح نعمله، شو بنقول له؟
اكيد يعني اللي بيحب يضل محمي مدى العمر في يعمل كل 10 سنين رابيل لطعم،
مش غلط ابدا
ابدا،
وما له اي تداعيات التيتانوس،
ما له اي تداعيات،
ما بيعمل حراره،
لا ممكن يعمل حراره خفيفه ممكن. على يوم او يومين وشويه تحجير محل الشك وخلص
وبيروح، ما له اي بعد جمالي يعني.
ابدا ابدا ما في داعي للخوف من اللقاح.
بروفيسور، إلى جانب الأمور الجسدية وللأسف أحيانا بتكون خطيرة ما بنهتملها، وأحيانا بتكون بسيطة كمان إن شاء الله على طول، ولكن حكينا ببداية الحلقة مع حضرتك عن البعد النفسي. بروفيسور، الجروح النفسية وللأسف يعني الأحوال بنقول ما رح تطول، ولكن للأسف إلى بلشت تطول يعني، وإن شاء الله تخلص مبارح قبل اليوم، ولكن طالما هي موجودة لابد من التعامل مع تداعياتها. يمكن الأمور الجسدية الصحية ناتجة عن بعض الظروف يلي حكيت عنها حضرتك بروفيسور من علاجها بدواء بمستشفى إلى آخره، ولكن أحيانا الجرح النفسي يدوم للأسف، وحتى لو رجعت الأمور لطبيعتها الطفل بده عناية وبده متابعة. بروفيسور، هالحالات هيدي يلي للأسف هلا الأهل مش بوضع يعرضوه على بسيكولوج أو غيره من الأمور، ولكن هل التراكمات إلى أي مدى هي خطيرة على نفسية الطفل؟
هلا أول شغلة بدي أقولها إنه اليوم الأهل هن لازم يكونوا طبيب نفسي بهالظروف، بعرف إنه هن كمان تعبانين، بس ما لازم يفرجوا هالتعب عند الأطفال، ما لازم يفرجون القلق، ما لازم يعيشون بوهم الخوف من القصف من الأزمة، ما لازم يعملوا حركات هستيرية قدام الأطفال، كل ما طلع جدار الصوت نط نصير كلنا بصريخ وبعيد، هيدا مثل ما بيقولوا التروما النفسية للطفل، يعني مثل التعب النفسي عند الطفل اللي عم بيصير كمان من شو عم بيشوف حواليه.
بس للأسف بروفيسور بالتجمعات النزوح موجودة هالحالات،
موجودة، بس بدو ينتبهوا لأنه الأطفال حينأذوا نفسيا، ومثل ما قلنا الأذية النفسية حتسبب كمان أمراض جسدية،
صحيح،
ومرات بيصير عندهم أمراض نفسية بتضل معهم مدى الحياة، بصير بدهم علاج بسيكوثيرابي يعني مع بسيكولوج على فترة كتير طويلة ليطلعون من أثر التروما النفسي يلي حصل خلال فترة الحرب. ونحن بنعرف انه في مجموعة امراض تخلق من هالشغلة بسميها PTSD، يعني Post Traumatic Stress Disorder، يعني هن الامراض الناتجين عن حالات القلق النفسي وعن حالات التروماتيزم النفسي اللي بيصير عند الاطفال. كمان يعني مش ضروري يشوفوا مشاهد على التلفزيونات،
صحيح،
شفنا خلال حرب غزة كنا نشوف صور شوي يعني ممكن الطفل ما يتحملها، نحن ككبار كنا عم نكون عندنا إزعاج نفسيا نشوفهم، الحمد لله ما عم نشوف بالحرب اللبنانية نفس المشاهد، قدر الإمكان إذا في شيء على التلفزيونات من هالموضوع نجرب ما نخلي الأطفال يتابعوها. هون دور الأهل ودور كمان المساعدين الاجتماعيين الموجودين بمراكز النزوح إن كان بشكل دائم أو عم بيزوروا هالمراكز، يعيشوا الولد بأجواء نشاطات رياضية معينة، بأجواء موسيقى، لأن الولد بنغير له الجو، الحرب واقع نحن ما فينا نغيره،
في مبادرات كثير مشكورة حقيقة،
أي نحن لازم نغير كيف عم نتعاطى مع حالة الحرب. وهون الصمود كمان،
صحيح،
الصمود أنه نحن ما نخلي الحرب تأثر على أطفالنا إن كان نفسيا أو جسديا.
يعني عسى أن تنتهي قريبا يا رب بروفيسور. نسمع سوا الواتساب إذا بتسمح.
بونسوار، كيفكم؟ ماشي الحال؟ بليز فيا سأل سؤال للبروفيسور.
تفضل.
أنا عمري 52 سنة بس مش متذكر إذا أخذ شيء لقاح لأي شيء.
عمل قلق هذا اللقاح. تيتانوس.
يلزوم نعملها ولا لأ ولا إمتى؟
هلا مثل ما ذكرت إنه الأطفال يلي هن عم يطعموا نحن نوصل معه للعشرين، بس الطب بيقول إنه التذكير تبع اللقاح لازم ينعمل مدى العمر كل 10 سنوات مرة، يعني على 20 على 30 على 40 على 50 على 60 على 70 على 80 على 90 العمر الطويل على 100 كمان، يعني هذا الطب هيك بيقول،
لأنه لا سمح الله وقت عم تكون في مشكلة ومش عم ناخد التدابير اللازمة ممكن تهدد الحياة.
صحيح،
نعم
صحيح.
بروفيسور أنطوان فرح، لو سمحت بختام هذه الحلقة، يعني المطلوب كثير ونحن بالحالات العادية نظرا للظروف الاقتصادية القاهرة والاجتماعية وهجرة الأطباء وغيرها وغيرها وغيرها، وأيضا الفاتورة الصحية المكلفة، ويمكن هلأ شوية تحسنت الأمور، يعني يمكن شوية ضمان، وزارة الصحة أيضا مشكورة، شركات التأمين، الأهل صاروا يمكن عم بيدينوا بس يعملوا أسيرونس بالدولار الفريش، هيك بكل صراحة الأمور عم بتكون. ولكن أمام هذه الحرب، أمام مشكلة النزوح، صارت يعني الأمور غير كتار من العائلات مقتدرين تيقدروا الأمور الصحية إلا إذا كانت طارئة جدا. ولكن أمام هذا الواقع لتقليل الخسائر والتعامل مع التداعيات، لو سمحت النصائح الأخيرة يلي بتوجهها للمجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة بالوقت ذاته.
يعني الاهتمام بصحة الأطفال، هيدي أهم شيء، اهتمام بالغذاء للطفل. نعم. حليب الأطفال تحت عمر السنة أكيد ضروري، مفضل كمان بين عمر السنة والثلاث سنوات. اهتمام بالتغذية، نجرب قد ما فينا نعطيه للولد غذاء متوازن، لأنه هالشي بيحافظ له على جهاز المناعة، بيحافظ له على نموه الجسدي والفكري.
نعم.
اهتمام باللقاحات، إذا شفنا أنه فترة النزوح طالت، الطفل يلي عارفينه عنده لقاح وكان مبرمج، نتوجه على أقرب مركز مستوصف أو عيادة خاصة،
موجودين كتير،
موجودين وين ما كان، واللقاحات متوفرة.
نعم.
إذا رفض القيمين على المستوصف إعطاء اللقاح، نطلب نطلب نحكي مع الطبيب الموجود بالمستوصف يلي هو قادر ياخد القرار أنه يعمل اللقاح، لو بعدم توفر السجل الصحي، لو مش عارفين 100% شو عامل هالطفل لقاح قبل، نخفف التداعيات النفسية.
نعم.
عن الأطفال بعدم تعريضهم لمشاهد مقلقة، أو نتصرف قدامهم تصرف ناتج عن خوف هستيري من الحرب، أو نجرب نخوفهم أنه رح يحصل عليهم ضرر جسدي أو نفسي، هو أنه مش موجودين ضمن الحرب، مش موجودين على شريط الحدود، هنا موجودين بمراكز إيواء بعيدة 100 كيلومتر عن شريط الحدود. يعني نخليها نعيش الطفل قدر الإمكان بجو أمان.
نعم.
لحتى نقطع هالمرحلة على خير، نتمنى الكل يرجعوا على بيوتهم، تمرر الصحة النفسية والجسدية لكل أطفال لبنان.
نضم صوتنا لصوت حضرتك بروفيسور أنطوان فرح الاختصاصي بطب الأطفال، جدا بنشكرك بروفيسور، يعني حقا كل حلقة هي مرجع، وحلقتنا دقيقة وبتكون أيضا موجودة على كل وسائل التواصل بإذاعة لبنان الحر، يلي ما تسنى له الوقت أنه يسمعها ويشوفها بيقدر يسمعها عن جديد. ونحن بنشكرك وأهلا وسهلا بروفيسور،
شرفنا.
أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا البروفيسور أنطوان فرح، بإمكانكم التواصل على الرقم 03-740-748. حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا بتجدد إذا أراد الأسبوع المقبل، ومع حلقة جديدة وموضوع جديد. شكر للمخرج الإذاعي الزميل رواد الشواح، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.